الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال كلام على باب المياه من كتاب رؤوس مسائل آيات الأحكام. المسألة العاشرة وهي الأخيرة: اشتباه الطاهر بالنجس. المقصود بهذه المسألة عنده ماء طاهر وماء نجس، أو عنده ثياب طاهر وثياب نجسة، هل يتحرى ويجتهد ويتوضأ الماء الذي يعتقد أنه طاهر ويصلي بالثوب الذي يعتقد أنه طاهر، أو يتجنب الماء، أو يتوضأ بعدد الماء الذي يعتقد أنه نجس ثم يزيد مرة ثانية، وكذلك في باب الثياب أو لا؟ وما يتعلق بالماء، هذه المسألة واردة عند الجميع، أعني من يرى أن الماء لا يتغير إلا بالنجاسة، ترد أيضا عندهم هذه المسألة. وجه ذلك لو كان الماء متنجس وخالطه شيء آخر، افترض وقعت فيهما مادة غيرت الماءين، فلم يتميز الماء الطاهر من الماء النجس. أما عند من يرون التفريق بين الماء القليل والكثير، المسألة ظاهرة، ما وقعت فيه نجاسة يسيرة وهو قليل، وما لم تقع فيه نجاسة إناءان متشابهان أو اشتبه أحد الإناءين. هذا تصور المسألة، تحرير محل الخلاف. يقول: ذكر أبو الخطاب الكلوذاني، هذا من متقدمي الحنابلة، في كتابه الانتصار، كتاب الانتصار كتاب خلاف ويناقش المسائل الخلافية من خلال النظر والأثر، والذي تيسر لي الجزء الأول الطهارة، والجزء الثاني الصلاة، والجزء الثالث الزكاة، ولا أعلم هل بقية الكتاب طبع أو لا، لم أقف عليه. يقول: ذكر أبو الخطاب الكلوذاني انعقاد الإجماع على عدم التحري إذا اشتبه ماء وبول. قال: قبل خلاف إذا اشتبه ماء وبول، وهذا يتصور بحيث فيهما صفرة وليس للبول رائحة، أو البول على لون الماء. يقول: محل إجماع حتى خالف من خالف من الشافعية، وصح أن المسألة فيها خلاف. وقال ابن قدامة: متى وجد ماء طهور غيرهما، يعني غير المشتبه، عندنا طهور ونجس اشتبها وعندنا ماء آخر، توضأ به أي بالماء الطهور ولم يجز التحري ولا التيمم بغير خلاف. إذن ابن قدامة يقول: إذا وجد ماء طهور، وجد ماء طهور وماء نجس واشتبها، يقول يتجنب الماء المشتبه ويتوضأ بالماء الطهور الغير مشتبه بالإجماع. ويقول أيضا مسألة أن مسألة ليست من مسائل الإجماع. كذلك مسألة ثالثة، هذه المسألة عند القائلين بالقلة والكثرة، يقولون لم تظهر النجاسة لكن أحدهما قليل، فيقول إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر، وجه التطهير إذا جمع أصبح قلتين فأكثر، يقولون إذا أمكن فليس له أن يتحرى، لكن هذا على رأي القائلين أن القليل يتنجس مطلقا. ثم ذكر سبب الخلاف. سبب الخلاف: هل هذه المسألة من باب تعارض المبيح والحاضر، المبيح الطهارة والحاضر وجود النجاسة، أو كغيرها من مسائل التحري كالقبلة؟ وحينما وقعت النجاسة في الماء، هل أصبح الأصل النجاسة أو يتمسك بالأصل وهو الأصل الطهورية؟ يقول: هذا هو سبب الخلاف. يقول: القول الأول: إذا اشتبه طاهر بمتنجس كان ماء أو ثوبا تحرى. إذن القول الأول يتحرى مطلقا. قول يفصل، يقول يتحرى في الثياب دون المياه. وجه التفصيل: يقول الشارع رخص في النجاسة في الثياب اليسيرة، ويجوز أيضا أن يصلي في الثوب المتنجس إذا لم يجد غيره، سيمر بنا إن شاء الله خلف في هذه المسألة، بخلاف الماء. أيضا قول عند الحنابلة يفرقون، يقول إذا كانت الآنية الطاهرة أكثر تحرى، وإذا كانت الآنية الطاهرة هي الأقل لا يتحرى. ثمرة الخلاف في هذه المسألة أذكرها إن شاء الله في آخر الدرس. الآية الأولى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الآية الثانية فلم تجدوا ماء فتيمموا. الأصل في الماء الطهورية، هذا الأصل فيتمسك بالأصل، لا يجوز التيمم مع وجود الماء، وهذا ماء طهور حكما، يعني بالتحري أصبح حكما طهور، فلا يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء. لكن من لا يرى التحري يقول الماء غير موجود قبل التحري فتيمم، فليس له أصلا أن يتحرى. الآية الثالثة قول ربنا تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجه الاستدلال من الآية يقول الاعتبار النظر في الأمر، فالاعتبار مشروع في الجملة، فله أن يعتبر في الماء وينظر الأوصاف، ثم إذا أمكن أن يميز الطهور من النجس توضأ وصلى بالثوب. من لا يرى الاستدلال بالآية يخص الاعتبار بالأحكام دون تمييز الأشياء، لكن قال هذا يحتاج إلى دليل، نقول اعتبار بالأحكام دون غيرها يحتاج إلى دليل. الآية الرابعة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الآية الخامسة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الاستدلال من الآيتين ربنا عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة في أوقات معينة، فكل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء، وأحيانا لا سيما في السابق في حال الغيم يتحرون ويصلون، وربما صلوا قبل الوقت أو بعد خروج الوقت، وأيضا إذا جهلت القبلة اجتهد الشخص وتحرى، ولو تبين أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. ودخول الوقت واستقبال القبلة من شروط الصلاة، وكذلك الطهارة بالماء وطهارة الثياب من شروط الصلاة. فإذا جاز التحري في الوقت واستقبال القبلة فكذلك التحري في طهارة الماء وطهارة الثياب. هذا وجه الاستدلال، لكنهم يردون ما يتعلق بوقت الصلاة، الصلاة يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها بخلاف النجاسة، الأصل أن تتجنب. كذلك استقبال القبلة يسقط أحيانا كحال السفر وكحال الشدة الخوف، فيقول فهذا قياس مع الفارق. الآية السادسة قول ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. السابعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجه الاستدلال يجوز الاجتهاد والتحري في كل الأحكام الشرعية، فأكثر الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، فكذلك ما يتعلق بطهارة الماء وطهارة الثياب، الشخص ليس له إلا أن يبذل وسعه، إذا تبين له الماء الطهور من الماء المتنجس صلى، وكذلك ما يتعلق بالثياب. إذن هذا وجه الاستدلال من هاتين الآيتين. يردون يقول فاتقوا الله ما استطعتم في باب المياه، إما تجنبها وألا تتوضأ بعدد الآنية النجسة وتزيد مرة واحدة، وكذلك الثياب تقوى الله تصلي بعدد الثياب المتنجسة وتزيد صلاة أخرى. يكون هذا هو تقوى الله في هذه المسألة. الآية الثامنة قول ربنا تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجه الاستدلال النجاسة عين مستخبثة شرعا، غالبا تظهر أوصاف النجاسة على الماء وعلى الثوب، فإذا غلب على ظنه أن هذا هو الماء الخبيث أو هذا الثوب المتنجس تجنبه و توضى بالماء الذي يعتقد أنه طيب، وأيضا صلى بالثوب الذي يعتقد أنه طيب. إذن إذا أمكن تمييز الطيب من الخبيث جاز ذلك. الآية التاسعة قول ربنا تبارك وتعالى في حق المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. وجه الاستدلال: المسلمة المهاجرة من لها زوج كافر تمتحن في صدق هجرتها، فإذا تبين أنها صادقة جاز نكاحها. فيقول معرفة صدق المرأة المهاجرة هذا غلب الظن، قد يكون الأمر بخلاف ذلك، ومع ذلك يستباح الفرج بغلبة الظن. فاستباحة الصلاة بغلبة الظن من باب أولى. أرجع أيضا لقول ربنا تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الصلوات الخمس تجب مرة واحدة في اليوم، هذا هو الواجب، كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيح قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فإذا قلنا له صل الصلاة أكثر من مرة وجبنا عليه أكثر من خمس صلوات في اليوم، وهذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح، فيتحرى ولا يجب عليه إلا أن يصلي مرة واحدة، يتحرى في الماء ويتحرى في الثياب. فالماء إذا لم يتبين له يتيمم فهو عادم، والثياب إذا لم يتبين له سيمر بنا إن شاء الله تصح الصلاة بالثوب المتنجس إذا لم يجد غيره وضاق الوقت، فتعطى حكم صلاة من اضطر لأن يصلي بثوب متنجس. والمسألة مسألة خلاف، لكن الصحيح أنه يصلي به ولا يصلي عريانا ولا يعيد. القول الثاني: لا يتحرى. وعلى هذا القول بعضهم يرى يهريق الماء، وبعضهم يقول لا يهريق الماء، بعضهم قال يخلط الماءين بحيث أنه نحكم بنجاسة الجميع. ماذا يصنع؟ أصحاب هذا القول اختلفوا ما يتعلق بالوضوء. قالوا يصلي بعدد الآنها المتنجسة ويزيد صلاة، نفترض عندنا 10 آنية 3 متنجسة، يقولون يتوضأ 3 مرات ويزيد مرة رابعة. لماذا؟ يقول نعلم بيقين أنه صلى بماء طهور بيقين، وهذا معنى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. بعضهم يقول يتيمم ويصلي صلاة واحدة، ولا شك أن هذا القول أقرب من القول بأنه يصلي بعدد الآنية المتنجسة، لأنه لا بد أن يتلوث بالنجاسة. وهل يغسل أو لا يغسل بدنه وما أصابه؟ عندهم قولان، يرون أنه يتوضأ حتى بالماء الذي يعتقد أنه متنجس واشتباه يغسل، وقول آخر لا يغسل بناء على أنه لم تتحقق النجاسة. أما ما يتعلق بالثياب كالماء، قالوا يصلي بعدد الثياب المتنجسة ويصلي صلاة زائدة، حيث نتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر. لكن كما ذكرت قبل قليل، لما نوجب مثلا صلاة العصر 4 مرات أو 5 مرات هذا يحتاج إلى دليل، والأصل العصر لا تجي في اليوم إلا مرة واحدة، فنوجبها عدة مرات هذا يحتاج إلى دليل. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قول ربنا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجه الاستدلال: الماء مع الاشتباه معدوم، وقبل التحري كما ذكرت قبل قليل لا يوجد ماء طهور، فالبدل هو التيمم، ويشرع التيمم للعذر مع وجود الماء كالمريض، فلا يصلي بطهارة مشكوك فيها مع القدرة على الطهارة بيقين. القول بالتيمم كما ذكرت قبل قليل سائر، لكن القول بأنه يتوضأ هذا القول فيه بعد والله أعلم. الآية الثانية: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجه الاستدلال: يجب اجتناب النجاسة وهذا بالإجماع، فيحرم استعمال الماء النجس في غير الاضطرار، فلا يتحرى كاشتباه الطاهر بالبول فيجب التيمم، هذا على ما تقدم قبل قليل على أن المسألة مسائل إجماع، والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. إذن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا الماء متنجس وهو خبيث فيجب اجتنابه، لكن كما ذكرت قبل قليل ينازع هل هو خبيث ليس بخبيث. الآية الثالثة: قول ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. الآية الرابعة: قول ربنا تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة. الآية. وجه الاستدلال من الآيتين يقول: اجتمع مبيح وحاضر، أو اشتبهت امرأة محرمة عليه بنساء محصورات حرم الجميع. كذلك يقول: لو اشتبهت ميتة بمذكاه محصورة حرم الجميع، فكذلك إذا اشتبه الماء واشتبه الثياب. هذا وجه استدلالهم. يقال: حينما يجتمع مبيح وحاضر، هذا إذا لم يمكن التحري، أما إذا أمكن التحري فلا تدخل في هذا الباب كما ذكرت قبل قليل. ومر بنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالصيد، لو سقط في الماء ولا نعلم هل هو مات بسبب الصائد أو بسبب الماء نجتنبه، لكن إذا قطعنا أنه مات قبل أن يسقط بالماء هو مباح. فالمسألة ترجع إلى التحري، إذا غلب على ظننا الحل فلا تدخل في باب، إذا اجتمع مبيح وحاضر تدخل في باب التحري، والتحري والاجتهاد في الشرع هو الأصل كما تقدم قبل قليل. ثمرة الخلاف في هذه المسألة كما ذكرت قبل قليل: هل يتيمم أو يجتهد ويتوضأ بالماء؟ والصحيح أنه يجتهد، إذا لم يمكن التحري الصحيح أنه يتيمم ولا يتوضأ بالماء المتنجس. أما ما يتعلق بالثياب فهل يتحرى أو لا يتحرى؟ الصحيح أنه يتحرى. هل يعيد الصلاة لو لم يتبين له؟ لا يعيد، فالأمر لا يخلو من حاله، إذا غلب على ظنه حتى الثوب طاهر حكمه، وإذا لم يترجح له شيء فيجوز أن يصلي بالثوب المتنجس حال الاضطرار فيعطى الحكم المضطر، فالأصل أنه لا يجب أن يعيد الصلاة أكثر من مرة. والله قال وفقه الله والسامعين. الآنية عقد هذا الباب للكلام على أحكام الآنية، والمناسبة ظاهرة، فالآنية هي أوعية للماء. يقول: المسألة الأولى تعريف الآنية. قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة. الإناء ما يوضع فيه الشيء، وجمعه آنية، إذن آنية جمع إناء، نحو كساء وأكسية. والأواني جمع الجمع، إذن الآنية جمع والأواني جمع الجمع. المسألة الثانية ضابط: الأصل في الأشياء الطهارة والحل، هذا هو الضابط. وقبل أن أذكر الآيات أنقل كلاما لشيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها. وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. وسيمر بنا الكلام على هذه القاعدة في مواضع كثيرة تتعلق بالعبادات والعقود وغيرها. هل المسألة مسألة الخلاف؟ أعني مسألة الأصل في الأشياء الطهارة والحل؟ لا، لم يختلف أهل السنة في هذه القاعدة. يقول وقت ظهور الخلاف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن من لم يجيء دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجوب، إلى أن قال: واختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين، إلى أن قال: قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام. يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى: أهل السنة مجمعون على أن الأصل فيها الحل، وجد قول عند بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم فرضوا مسألة وهي حكم الأشياء قبل الشرائع، هل نقول أنها على الحل أو على التحريم أو التوقف؟ ثم شيخ الإسلام رحمه تعالى يرد على هذا القول، مع أن نقول مبتدأ ولسنا بحاجة له، نحن نقول نتكلم على أعيان أقرت بعد ورود الشرع ولم يرد دليل على حرمته ولا على نجاستها، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتنزل معهم يقول: قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام، إذا كان لا تحريم يستصحب فنستصحب الحل. لكن كما قلت قبل قليل، مثل هذا الخلاف لا أصل له عند أهل السنة، فأهل السنة مجمعون على أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة. الآيات الواردة في هذا الباب كثيرة جدا ويصعب حصرها، لكن تذكر بعض الآيات من باب التمثيل لا على سبيل الحصر. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قل خلق لكم ما، ومر بنا أن ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن كل ما في الأرض لنا، ولما يخلق لنا هذا من باب الامتنان، فلا يمتن علينا إلا بحلال طاهر. وربنا عز وجل أيضا يقول جميعا، وجميعا تعرب حال، ويفهم من الحال التوكيد، خلق لكم ما في الأرض حالة كونه جميعا لكم. إذن هذه الآية تدل على أن ما في الأرض حلال، فإذا كان حلالا فهو طاهر. الآية الثانية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم أيضا كما تقدم ما من الفاظ العموم، ما في السماوات وما في الأرض، أيضا كل ما في السماوات وما في الأرض مما نحتاجه، جميعا يقال حال ولكن تجعلها توكيد في الآية الثانية. فعلى هذا كل ما في السماوات لنا ننتفع به، من ذلك ما يتعلق بالنجوم، بالقمر، بالشمس، بالسحب، إذن كل ما في السماء الأصل أنه خلق لنا فيجوز أن ننتفع به، وكذلك ما استجد مما يجعل في السماء مما ينتفع به الآدميون، وفي زماننا كل وسائل الاتصال تكون عن طريق السماء. الآية الثالثة قول ربنا تبارك وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. جعل لكم، خلقها لكم، صيرها لكم الأرض فراشا سهلة ليس فيها حزونة، بخلاف لو كانت فيها حزونة شق عليكم التنقل فيها، جعلها مفروشة تتنقلون من مكان إلى مكان. وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء من السحاب ماء، الماء النازل من السماء أيضا منه من الله عز وجل، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، به أي بسببه من الثمرات أي كل الثمرات وهي رزق لنا، إذن يجوز أن ننتفع بها. إذن كل ما ينبت في الأرض من أمطار السماء ومن الأرض الأصل فيه الحل والطهارة، لكن أحيانا قد يكون مشترك كالكلاء، وأحيانا يكون ملكا خاصا كما لو أن الشخص زرع زرعا فهو ملك خاص. الآية الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران، البحر المالح البحار والماء الكثير كالأنهار، هذا عذب فرات يشرب سائغ شرابه وهذا ملح أجاج لا يطهر في باب الشرب، ومن كل تأكل لحما طريا، نقول يعني لحما يدخل فيه كل حيوان البحر، ولما نقول البحر أي الماء الكثير سواء كان سمي بحرا أو سمي نهرا، وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى لحما طريا في سياق الامتنان لا يستدل بمفهومها، يقال اللحم الميت في البحر لا يؤكل لأنه ليس طريا لأنه وارد في باب الامتنان. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما أكلوا من ميتة البحر. وتستخرجون حلية تلبسونها من الماء المالح والله أعلم. إذن الأصل في الحلية الحل للرجال والنساء إلا ما دل الدليل على حرمته كتحريم الذهب على الذكور. وترى الفلك فيه مواخر، السفن تمخر البحر، لتبتغوا من فضله أي لأجل التجارة. إذن أيضا الأصل في التجارات الحل. ولعلكم تشكرون، رجاء أن تشكروا ربكم بهذه النعم. إذن امتن الله عز وجل علينا بالمياه وبالأحياء التي في المياه، يدخل فيه الأنهار والبحار. الآية الخامسة: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والأنعام خلقها لكم، الأنعام الإبل والبقر والغنم، من نعم الله عز وجل فيها فيها دفء، الوبر والشعر والصوف، ومنافع غير الدفء تصنع منها الأخبية، الفرش التي يجلس عليها، الألحفة التي يلتحف بها وغير ذلك. ومنها أيضا نأكل من بهيمات الأنعام، وارد في باب الامتنان. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، حينما تروح آخر النهار لكم وحينما تسرح أول النهار. إذن حتى التجمل والاختباط بها أيضا مما أباحه الله عز وجل. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إذن أن الانتفاع بالإبل وغيرها يحمل عليها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها أيضا تركب، وزينة يتجمل بها ويخلق ما لا تعلمون. المفسرون المعاصرون كالشنقيطي وابن عاشور يقولون المقصود بقوله تبارك وتعالى يخلق ما لا تعلمون ما استجد من وسائل النقل كالطائرات والقطارات والسيارات وغير ذلك، لأن الآية كأنها والله أعلم واردة في سياق الامتنان فيما يركب ويحمل عليه. فكذلك امتن الله عز وجل علينا بما استجد، ولو لم يكن التفسير بهذا المعنى فهو من باب قياس الأولى، فالانتفاع بها أكثر مما ذكر في الآية. إذن كل المركوب الأصل فيه الحل، كل بهيمة الأنعام الأصل الإباحة في أكلها، حيوان البحر الأصل الحل كما ذكرت قبل قليل، إذا كانت حلالا فهي طاهرة، لأنه كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن نبيه يحل لهم الطيبات، ما كان حلالا الأصل أنه طيب. الآية السابعة: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ربنا عز وجل ينكر على الكفار، قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذن الأصل في المحرمات أنها مفصلة مبينة، والتفصيل تارة يكون في الكتاب وتارة يكون في السنة كما تقدم في المقدمة. إلا ما اضطررتم إليه في باب الاضطرار تباح فيه المحرمات كالميتة. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إذن كل من حرم بغير دليل هو ضال مضل. إذن هذا وعيد شديد على من يحرم بغير الدليل. المحرم هو الشرع، فمن حرم بغير دليل فقد ضل وأضل واتبع هواه. الآية السابعة قول ربنا تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. مر بنا الكلام على هذه الآية وسيمر بنا إن شاء الله في الأطعمة. هذه الآية حصرت المحرمات وأخبرت أنها رجس، استدل بهذه الآية على أن ما عداه حلال، لكن بينت السنة تحريم غير ذلك. مثل حديث أبي ثعلبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. في حديث ابن عباس في مسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. إذا بينت السنة. أيضا يدخل في ما ورد تحريمه في السنة، يدخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فربنا ذكر بعض المحرمات وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا طيب من الخبيث، فما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم فهو محرم. ويأتي إن شاء الله الكلام على الآية في باب الأطعمة. الشاهد من هذه الآية أن المحرمات محصورة، هذا الشاهد. الآية الثامنة قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ربنا عز وجل ينكر على الكفار في الاستفهام إنكاري ما أنزل الله لكم من رزق، أي ما خلق الله عز وجل لكم من رزق، ومن ذلك بهيمة الأنعام حيث حرموا بعضها كالوصيلة والحام. فجعلتم أنتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، أيضا هذا إنكار. أم على الله تفترون، إذا لم يبين الله عز وجل لهم ولم يحرمها إذن هم يفترون الكذب على الله عز وجل، وهذا وعيد شديد على من يحرم ما أحل الله عز وجل من الأطعمة، فهو مفتر على الله عز وجل. الآية التاسعة قول ربنا تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في نزول هذه الآية في من يطوف عريانا، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة وكلوا واشربوا. الأصل في المأكول والمشروب الحل إلا ما دل الدليل، إنما نهي عن الإسراف. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم ربنا عز وجل يقول قل من حرم زينة الله، أضاف هذه الزينة له وهي من باب إضافة التشريف، فهو الذي أباحها التي أخرج لعباده. إذن هذه الزينة هي لعباده. والطيبات من الرزق، الطيب حلال، وكيف نعرف أنه طيب؟ من خلال النص يحل لهم الطيبات. قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا، الأصل أنها للمؤمنين في الدنيا وإن كان كفار يشاركونهم فيها، لكنها خالصة يوم القيامة لهم، أي مختصة بأهل الجنة. الشاهد من ذلك قل من حرم زينة الله، إذا الأصل في الزينة أنها مباحة. وهذه الآية ما أحوج الناس إليها، لا سيما تعلق بالزينة المتعلقة بالنساء، هي زينة متجددة ما بين فترة وفترة، تنزل نازلة في زينة ليست معهودة، فيقال الأصل الحل. أحيانا ترد بعض الإيرادات عند بعض الناس، مثلا يقال هذه أصلها من الكفار فتدخل في باب التشبه، يقال حتى لو كان هذا قد يكون أصلها من الكفار لكن إذا شاعت زال وصف التشبه. ومر بنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بجواز لبس البرنس مع أنه من لبوس النصارى لأن المسلمين لبسوه، قال أليس يلبس ها هنا، فيزول وصف التشبه إذا اشتهرت عند المسلمين ولبسها المسلمون. أيضا إشكال أحيانا يقال هذا فيه تغيير خلق الله، بعض الأشياء من باب الزينة يقال فيها تغيير خلق الله فتحرم من هذا الباب، يقال التغيير نوعان، تغيير دائم هذا المحرم، أما التغيير المؤقت فهذا مباح، كما أن الوشم محرم والحنة حلال وكلاهما في عهد التشريع، الفرق بينهما الوشم تغيير دائم بخلاف الحنة فهو تغيير مؤقت، فيقال الدائم محرم التغيير المؤقت جائز. أيضا من الشبه يقال أنه من باب الإسراف، يقال باب الإسراف يختلف باختلاف الناس فلا يعطى حكما عاما، مثلا امرأة أحيانا لو تزينت ب2000 قيل مسرفة لأنها فقيرة أو لأن زوجها فقير، وامرأة ربما لو تزينت ب100,000 لا يقال مسرف لأنها غنية أو أن زوجها غني. أيضا أحيانا يقال بعض الزينة فيها ضرر، يقال الضرر محرم سواء كانت زينة أو غير زينة، فإذا ثبت أن فيها ضرر فهي محرمة. الآية 10، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إن ما لم يحرم في القرآن ولم يحرم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما عفى الله عز وجل عنه، في حديث سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، إن من أشد المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، ما لم يرد دليل أنه محرم فهو عفو. الآية 11، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الأصل في العقود الحل، فما خلقه الله عز وجل لنا في الأرض أو في السماء فهو حل ننتفع به بسائر المنافع، من ذلك البيع والشراء والرهن وغير ذلك من العقود. فمثل البيع ربنا عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في العقود الحل إلا إذا كانت ربا أو كان فيها غرض أو كانت من باب الميسر، وإلا الأصل فيها حلال. ما يتعلق بقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات، إذن كل ما استجد في الأرض وفي السماء من أجهزة ومن تقنية فالأصل فيها الحل، هذا الأصل. إذا قيل هذه الأجهزة تستخدم للحرام، الأمر يتعلق بالمستخدم، كان يستخدمه في باب الحرام فالأصل التحريم، إذن كل ما استجد من أجهزة أمور تتعلق بالتقنية بالتواصل الأصل فيها الحل. خذ مثلا هذا الدرس نسجله في جهاز الهاتف، ننسقه بالحاسوب ثم نرفعه أيضا من الحاسوب على المواقع فينتفع به من شاء الله عز وجل من عباده ممن بيننا وبينهم آلاف الكيلوات، إذن هذا من نعم الله عز وجل علينا، إذن كل ما استجد الأصل فيه الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. هذا وجه الاستدلال على سبيل التفصيل في الآيات السابقة. أما على سبيل الجملة، امتن الله علينا بأن خلق لنا كل ما في الأرض والبحر والسماء مسخرة لنا ينتفع بها أكلا وشربا ولبسا وركوبا وتجارة وسائر وجوه الانتفاع، وفصل لنا المحرم فما عداه عفو مباح وطاهر، وأنكر على من حرم ما أحل الله، فلا تحريم إلا بنص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.